قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان الحائض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحسن عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان الحائض. والمقصود من هذه الترجمة يعني فيما يترتب على إتيان الحائض. أما حكم إتيان الحائض فهو حرام بإجماع المسلمين، يعني جماعها في الفرج حرام بإجماع المسلمين، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، وإجماع منعقد على هذا. وأما من حصل منه المخالفة أو وقع في الخطأ وجمع في الفرج فإنه يأذن لحصول المخالفة وعليه كفارة، أو اختلف في ماذا يجب عليه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه دينار أو نصفه كفارة، عليه دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصف دينار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه، وإنما عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من هذا الذنب الذي حصل له. والحاصل أن إتيان الحائض في حال حيضها وفي فرجها أنه حرام بإجماع العلماء، ومن فعله اختلف هل عليه كفارة أو لا، فبعض العلماء قال لا كفارة عليه ويستغفر الله، ومنهم من قال عليه كفارة وهي دينار أو نصفه. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
في الذي يأتي امرأته
وهي حائض عليه دينار أو نصفه، عليه دينار أو نصفه،
تصدق بدينار أو نصف دينار،
يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني كفارة عن هذا الذي حصل منه. وقد حصل منه المخالفة وأثم، ولكنه إذا كفر يكون تكفيره بهذا المقدار كفارة لذلك الخطأ، لكن لا يجوز له أن يقدم عليه، لأن الإقدام عليه حرام. وإذا أقدم عليه الإنسان فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويكفر عن ذلك الذنب وعن ذلك الفعل الذي حصل منه، وهو إتيان المرأة والحائض. وهذا الدينار ونصف الدينار قال بعض أهل العلم، وقد جاء عن ابن عباس موقوفا عليه كما سيأتي، أنها أن الدينار ونصفه، أن الدينار ونصفه، يكون الدينار فيما إذا كان في قوة الدم وفي شدة فورانه وسيلانه فإنه يكون عليه دينار، وإذا كان في آخره أو بعد حصول الجفاف والوبس إلا أنه ما حصل الانقطاع أو أنه انقطع أو أنه انقطع وبقي له آثار صفرة أو غير ذلك، يعني مما هو داخل في مدة الحيض، فإنه يكون عليه نصف دينار، فيكون التفريق بين الدينار ونصفه فيما إذا جاء الدينار يكون فيما إذا كان الدم شديدا، والنصف فيما إذا كان في آخره خفيفا على وشك الانقطاع. وقال بعض أهل العلم أنه مخير بين الدينار ونصفه، مخير على كيف يتخير، إن فعل هذا وإن فعل هذا، كل ذلك يحصل به ألا يحصل به المقصود. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مقسم.
عن مقسم مولى بن عباس مولى عبد الله بن الحارث.
نعم.
عبد الله بن الحارث ويقال له مولى بن عباس للزومه اياه ويقال له مولى بن عباس او اشتهر بانه مولى بن عباس للزومه بن عباس وحديثه وهو ثقه
صدوق يرسل
وهو صدوق مرسل اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
البخاري واصحاب السنه
البخاري اخرج حديثه البخاري واصحاب السنه عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم أبو داود في قوله هكذا الرواية الصحيحة كذلك الحاكم وابن القيم وجماعة من العلماء صححوا هذا الحديث وابن قطان صححوا هذا الحديث وقالوا إنه صحيح وأن من حصل منه الحيض عليه كفارة ومن العلماء كما قلت من رأى أنه لا كفارة على من وقع على امرأته وهي حائض بل يستغفر الله ويتوب مما حصل.
قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار
يعني قال هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار يعني فيها ذكر الدينار ونصف الدينار هذه الرواية الصحيحة التي فيها الجمع بين الدينار ونصفه والتخيير في ذلك قال وربما لم يرفعه شعبة يعني انه جاء مرفوعا وجاء موقوفا اي على ابن عباس لكن العلماء صححوه او جماعة من العلماء صححوه مرفوعا ورأوا ان على من اتى اهله وهي حائض ان عليه كفارة دينار او نصف دينار
الله عليك. من قال انه لا شيء عليه وضعف الحديث بأي علة
ما ادري يعني يمكن لقضية الاختلاف برفعه ووصله برفعه ووصله ويعني وكونه يعني جاء على اوجه مختلفة
يسأل سائل عن مقدار الدينار او النصف الان في هذا الزمن
الدينار هو يعني مثقال والنصال يعني النصال في خارج الزكاة 20 نصالا هو 20 دينارا 20 دينارا والدينار هو جزء من 20 جزءا فيما تجب فيه الزكاة من الذهب والنصال يعني كما هو معلوم 92 غراما فنصف العشر نصف العشر يعتبر هو يعني مقدار يعني الدينار هو نصف العشر يعني نصف العشر يعني 20 دينار والدينار نصف العشر يكون يعني 92 غراما نصفها او ربعها على اعتبار انه نصف او ربع الدينار او نصف.
قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مسلم.
ثم ورد أبو داود عن ابن عباس الأثر عن عباس موقوفا عليه أنه فصل بين لزوم الدينار ولزوم نصف الدينار فلزوم الدينار فيما إذا كان في يعني شدة الدم وفورانه وكثرته وغلظه، ونصف الدينار في كثرته وإقباله على الانقطاع يكون في آخر العادة يعني في قرب انقطاعه، فيكون الدينار في حال شدته وفي أول إقباله، والنصف الدينار في آخر مدة الحيض حيث يخف ويبدأ في الانقطاع أو يقبل على الانقطاع، يعني سيكون التفصيل على هذا الأساس، على أنه إن كان في أوله وفي شدته فيكون دينارا، وإذا كان في شفته وقرب انقطاعه يكون نصف دينار.
قال حدثنا عبد السلام المطهر.
عبد السلام ابن
مطهر.
ابن مطهر مطهر هكذا. ماذا بقي الفريق؟
لا حتى الثاني الثاني كانت مضبوطة بالشكل
المطهر عبد السلام بن المطهر وهو
صدوق
أخرج له أبو داود وحده البخاري وأبو داود
عن جعفر يعني ابن سليمان
وهو
حبوب أي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن علي بن الحكم البناني
وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الحسن الجزري.
وهو مجهول أخرج حديثه. أبو داود والترمذي.
عن مقسم عن ابن عباس.
وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم.
عبد الملك بن عبيد بن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مقسم وقد مر ذكره. وهذا الأثر صححه الألباني يعني لأن فيه الطريق الذي فيها أبو الحسن الجزري وفيه الطريق الثانية هذه التي فيها ابن جريج عن عبد الكريم الجزري. وهذا التفصيل يعني له وجه يعني من حيث ان في حال شدة الأذى وفي حال كثرة الأذى ويعني الله تعالى قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني سيكون على ما جاء من عباس في حال شدة الأذى وشدة الحيض يكون الكفارة أغلظ وفي حال خفته حيث يكون على وشك الانقطاع وقريب من الانقطاع يكون الكفارة أخف التي هي نصف دينار. وبعض أهل العلم يقول أنه على التخيير إن شاء نخرج هذا وإن شاء نخرج هذا.
قال حدثنا محمد بن الصباح الدزاز قال حدثنا شريك عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار. وهذا معضل.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بنصف دينار.
قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض.
إذا وقع الرجل على أهله وهي حائض فيتصدق بنصف دينار. يعني أنه اقتصر على ذكر نصف الدينار. وأبو داود رحمه الله في الأول قال هذه الرواية صحيحة. دينار أو نصف دينار. يعني فيها الدينار وفيها نصف الدينار. يعني ففيه الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها يعني ذكر الدينار ونصف الدينار أنها غير صحيحة. وهي هاتان الرواية وهاتان الروايتان الرواية التي فيها نصف والرواية التي فيها خمسي دينار خمسي دينار التي فيها خمسي دينار نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن خفيف.
عن خفيف بن عبد الرحمن.
نعم الجزري.
خفيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف.
صدوق سيء الحفظ.
وهو صدوق سيء الحفظ وتغير بأثره. وحديثه أخرجه
أصحاب السنة.
وحديثه أخرجه أصحاب السنة.
عن مقسم عن ابن عباس.
عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. ففيه هذا خفيف وفيه أيضا شريك. وإشارة أبي داود في الأول إلى الرواية الصحيحة التي فيها الدينار ونصف الدينار فيها إشارة إلى بعض الروايات التي فيها النصف وحده أو الخمسان وحده أو الخمسان.
قال أبو داود وكذا قال علي بن بدينة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا.
وكذا قال علي بن بدينة وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني مقسم رفعه إلى ابن عباس رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعي فيكون مرسلا. وهذا مرسل على الاصطلاح المشروع وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يرفع أو يضيف التابعي الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المرسل. ويطلق المرسل أيضا على رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره ولو في أي مكان من السند. وهذا يقول له في اصطلاح الفقهاء المرسل في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكون منقطعا هو المنقطع. نعم.
وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل.
ثم قال أبو داود
وروى الأوزاعي
وروى
الأوزاعي
رواه الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي مالك.
نعم.
يزيد بن أبي مالك وهو
صدوق ربما وهم
وهو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود
والنسائي بن ماجه
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن وقد مر ذكره وهو ابن زيد بن الخطاب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال يتصدق بخمسي دينار يتصدق بخمسي دينار. قال وهو معضل. والمعضل في اصطلاح المحدثين هو الذي سقط منه اثنان بشرط التوالي سقط منه اثنان متواليان في أي مكان من السند يقال له معضل. وهنا السقوط يعني سقوط يعني صنع عبد الحميد بن عبد الرحمن يضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ففيه سقوط الصحابي وسقوط التابعي هو ايضا يعني هناك يروي
عن
مقسم عن ابن عباس يعني ساقط اثنين اللي هو الصحابي والتابعي. هذا يقول له المعضل يسمونه المعضل ما سقط من اثنان ما سقط من اسناده اثنان بشرط التوالي يعني يكون الاثنان الساقطان متواليين. فان كان متفرقين لان يكون واحد سقط في موضع والثاني في موضع اخر يقول لهم منقطع ولا يقول لهم معضل لان المعضل من شرطه التوالي.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنطاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الرجل
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
باب في الرجل يصيب منها أي من أهله ما دون الجماع. من المعلوم أن كون الإنسان يصيب من أهله ما دون الجماع هذا سائغ ولا بأس به. وقد مضى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع اصنعوا كل شيء أو اعملوا كل شيء إلا الجماع افعلوا كل شيء إلا الجماع. فالممنوع منه هو الجماع وأما ما دون الجماع فإنه مباح لكن اختلف يعني في المكان الذي تحصل منه المباشرة. فما فوق السرة وتحت الركبة هذا لا خلاف فيه بين العلماء في كون الإنسان يباشرها يعني وقد اتجرت لمئزر يعني أو وجد ما يستر من السرة إلى الركبة هذا باتفاق العلماء. وأما ما دونه يعني في غير الفرج ما دون ذلك في غير الفرج هذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من منع ومنهم من كره ومنهم من أجازه لكن بشرط أن يبتعد عن المكان المحرم وأن لا يقرب من المكان الذي حرم قربانه والإتيان منه والإتيان به هو الفرج. فالجماع في الفرج هو المحرم وأما الاستمتاع في المرأة في غير ذلك فإنه لا بأس به ولكن الإنسان يبتعد عن المكان الذي يخشى أن يصل إليه بسبب مقاربته إياه فإن من حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد ورد أبو داود رحمه الله حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت إحداهن حائضا يأمرها فتضع عليها مئزرا تشده عليها إلى فخذين إلى نصف الفخذين أو إلى الركبتين ثم يباشرها وهي حائض. فدل هذا على جواز الاستمتاع بالمرأة في غير المحل الذي منع منه وهو باتفاق ما فوق الإزار ما فوق السرة ودون الركبة وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط ألا يكون في الفرج. نعم.
قال إذا كان عليها إزار إلى أنطاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به
يعني تشده على حجتها يعني على وسطها يعني تحتجز به تشده على يعني على وسطها وعلى حجتها يعني بحيث يعني يكون حاجزا يعني بين الرجل وبين المكان الذي هو الحمى أو قريب من الحمى.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي ثقة
نعم
ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه عن الليث بن سعد
المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن حبيب مولى عروة
بن الزبير وهو
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
عن
ندبة مولاة ميمونة
ندبة مولاة ميمونة وهي مقبولة أخرج حديثها
أبو داود والنسائي
أبو داود والنسائي
عن ميمونة
أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتجر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدى النساء يعني حائضا أمرها أن تتزر فيراجعها, وفي رواية
وقال مرة
يباشرها, يعني المباشرة هي التفاق البشرة بالبشرة, يعني وذلك فيما فوق السرة ودون الركبة, هذا باتفاق العلماء, وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط ألا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن منصور.
عن شعبة مر ذكره, منصور هو بن معتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بسنة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن قبح أنه قال سمعت خلافا من هجري أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس, فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه, وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر الواحد, يعني في الثوب الواحد الذي يعني يكون للبشرة, والشعار هو الثوب الذي للبشرة الذي يتصل بها مباشرة, سمي شعارا قيل لأنه يتصل بالشعر ويتصل بالشخص ويتصل بالجسد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الأنصار وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في رجة حنين وأعطى المؤلف قلوبهم المئات من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا, فوجدوا في أنفسهم إذا لم يصلهم ما أصاب الناس ولم يحصل لهم مثل ما أعطي الناس. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم جمعهم في مكان وتكلم معهم وتحدث معهم بالحديث الذي هو أحسن لهم من الإبل ومن المال, وكان مما قال الأنصار شعار والناس دثار, الأنصار شعار والناس دثار, يعني الأنصار هم مني بمنزلة الشعار, والشعار الملتصق بالجسد, والناس دثار يعني الثوب الذي وراءه, الثوب الذي يكون وراءه يعني يفصل بينه وبين الجسد فيه, هذا هو الشعار, الشعار الواحد. ومقصود من ذلك أن كل واحد يكون يعني في شعار, يعني ليس انهم في شعار واحد يعني مجتمعين فيه, لانه بذلك يكون ما في حاجز ولا فيه يعني فاصل بينهما, ولكن المقصود يعني هي عليها شيء وهو عليه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا اصابه منها شيء يعني من الدم, اصاب يعني شيء من الدم غسل المكان الذي أصابه منه ولم يعده, ما تجاوز يعني ما تجاوز المكان الذي وقع فيه الدم, وليس المكان الذي فيه الدم فقط فحسب, ولم يتجاوزه إلى غيره, وهذا هو معنى قوله ولم يعده يعني لم يتجاوزه, وإنما المكان فقط الذي حصل فيه النجاسة. وإذا أصاب ثوبه شيء يعني من الدم فإنه يغسله, ولا يعدوه، لا يعدوه يعني لا يتعداه ويتجاوزه ويصلي فيه، لأنه غسل مكان النجاسة فبقي الثوب على طهارته، يعني أنه لا يصل كله ما دام النجاسة علمت وعرف محلها، فإنه يكفي غسل المكان المتنجس من الثوب. لكن إذا جهلت النجاسة في الثوب ولم تكن يعني متبينة بلونها أو بعلامتها وأثرها يجب غسله كله، يجب غسل الثوب كله إذا علم أن فيه نجاسة وجهل موضعها. إذا تحقق أن فيه أنه حصل على نجاسة ولكن جهل مكانها من الثوب فيجب غسل الثوب جميعه، لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك.
الضمير في ثم صلى فيه الأولى
ثوب
وثم صلى فيه الثاني
كله فيه ثوب.
تقول نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض طامس، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ولم يعده ثم صلى فيه.
يمكن يعني أن يحمل الأول على أن شيء من جسده، يعني بحيث يغسل المكان لجسده هو الثوب طبعا يصلي فيه، وكونه يعني صار يعني متصلا بالحائض وملاصقا لها بثوبه، يعني ملامسة الحائض يعني لا بجسد الإنسان ولا بثوب الإنسان لا ليس في نجاسة، وإنما النجاسة هي في إنما هي في الدم فقط، النجاسة في الحائض في دمها. ولذلك الرسول ليس الحائض في يدك، يعني حيضها يعني حيضتها أو النجاسة هي في الفرج وليست في اليد. فيعني معنى هذا أنه كان الثوب يعني يقوم عليه وهو مضاجع لها ويلتصق بها وثوبه يمسها، وإن أصاب يعني جسده صلى الله عليه وسلم منه شيء يعني من دمها غسله، وإن أصاب ولم يعده ما تجاوز المكان، وإن أصاب الثوب يعني من دمها شيء غسله. فيحمل الأول على يعني الجسد والثاني على الثوب. لا 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 هذا هو الشيء الذي يلبسه الذي يلبسه يعني 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 هما يلبسان وعليهما الثياب، عليهما الثياب الآن يعني شعار يعني متصل بالجسد وكل منهما متصل بالجسد، ويعني ما يمس جسده جسده أو ثوبه جسده يعني هذا لا يؤثر، وإذا أصاب من دمها شيء على جسده غسله.
قال حدثنا مسدد عن يحيى،
مسدد عن يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد القطان.
عن جابر بن صبح،
عن جابر بن صبح وهو
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي،
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن خلاف الهجري،
عن خلاف الهجري وهو خلاف بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن غراب أنه قال إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، قال أبو داود تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال ادني مني، فقلت إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءت امرأة وسألتها أن المرأة ومع زوجها ليس لهم إلا فراش واحد، فإذا كانت هي حائض فهل يعني تنام عليه أو ماذا، يعني أو أنها تعتزل الفراش لأن ليس هناك إلا فراش واحد. فقالت أخبرك بما يعني دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها إيش؟
قال دفن، قال قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده.
دخل أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده، المكان الذي يصلي فيه من البيت. قال أبو داود أي مسجد بيته، أي المكان الذي يصلي فيه من البيت، من بيته. أيوة.
فلم ينصرف حتى غلبته،
لم ينصرف من الصلاة، يعني معناه أنه صار يصلي وهي متجعة على الفراش، متجعة على الفراش، فغلبها النوم، جاءها النوم وهو مستمر في الصلاة، فأوجعه البرد، يعني حصل له برد، فجاء وقال اذن مني.
نعم.
وقال اذن مني.
نعم.
أيوة.
فقلت إني حائض. فقال وهي.
قال اذن مني. قالت إني حائض. ومعناها أنك الآن هو يحيى على الفراش. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدنو منه وألا تبتعد عنه وتكون بعيدة منه، فقالت إنها حائض. قال وإن، يعني وإن كنت حائضة، وإن كنت حائضة، هذا يعني في وإن، يعني هذا في حالة كان واسمها وخبرها، لأنه وجد ما يدل عليه، يعني ودل المقام عليه، وإن يعني وإن كنت حائضة، وإن كنت حائضة، إني كنت حائضة، قال وإن يعني وإن كنت حائضة، فهذه كان واسمها وخبرها لدلالة ما تقدم عليه، وهذا يعني سائر، يعني معروف في اللغة أنه يحلق الشيء إذا كان معلوما، يعني في سواء كان واسمها وخبرها أو المبتدا والخبر، وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل وفي سورة الطلاق سورة الطلاق واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن النساء مرتبتون في عدة ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، يعني يحضن المبتدأ والخبر لدلالة ما قبل الغيث، واللائي يئسن من محيضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم قال واللائي لم يحضن أي عدتهن ثلاثة أشهر، أي عدتهن ثلاثة أشهر، ففيه ذكر عدة الصغيرة والآيسة، فقال فالصغيرة فقال في الآيسة واللائي يئسن محيض، ثم بعد ذلك قال واللائي لم يحضن، يعني ما بدأنا لأن عدتهن ثلاثة أشهر، فقوله وإن يعني هنا حرك كان واسمها وخبرها. أيوه.
اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي، فوضع صده وصدره على فخذي.
اكشفي عن فخذيك فكشفت عن فخذيها، وضع رأسه وصدره على فخذيها، وانحنت عليه حتى دفئ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه أنه يعني راجعها وأنه اتصل بها وأن رأسه يعني على فخذيها، وكل ذلك لا يؤثر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة الطعنبي ثقة أخرجه أصحاب في ستة إلا ابن ماجه.
عن عبد الله يعني ابن عمر بن غانم.
عن عبد الله يعني ابن عمر بن غانم وهو ثقة صدوق
وثقه ابن يونس وغيره.
وهو وثقه ابن يونس وغيره.
أخرجه أبو داود وحده.
نعم. أخرجه أبو داود وحده.
عن عبد الرحمن يعني ابن زياد.
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو صدوق سيء الحفظ. ضعيف في حفظه. أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عمارة بن غراب.
عن عمارة بن غراب وهو مجهول.
أخرجه
البخاري في الأدب المفرد
وأبو داود.
وأبو داود عن عمته، عن عمة له وجدتم عنها شيء؟
لا.
يعني ما نعرف عنها شيء، يعني في التقرير ما ذكر عنها شيء، وإذا كان الراوي عنها مجهول وهي مبهمة فهي من باب أولى. والحديث يعني كما هو معلوم في إسناده الإفريقي وضعيف، وفي إسناده هذا المجهول، وأيضا عمته التي هي يعني مثله يعني غالبا. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أمي ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حفظت نزلت عن المثال على الحريق على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ندن منه حتى نصبر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت
كنت إذا حفظت نزلت عن المثال على الحصير
كنت إذا حفظت نزلت عن المثال والمثال هو الفراج المثال هو الفراش على الحصير يعني الحصير على الأرض الحصير الذي على 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 الأرض يعني ليس الفراش الذي كان كان ينامان عليه صلى الله عليه وسلم هو عائشة صلى الله عليه ورضي الله عنها نزلت عن المثال إلى الحصير. أيوة.
فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ندن منه حتى نطهر
فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر هذا خلاف ما تقدم في الأحاديث الصحيحة من المضاجعة ومن المباشرة. نعم فالحديث يعني غير صحيح. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار
اشهر عنه
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود
عن عبد العزيز يعني ابن محمد
عن عبد العزيز محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي اليمان
عن أبي اليمان الرحال وهو مقبول
مستور أخرج له أبو داود
مستور أخرجه أبو داود بس مستور هو مثل مجهول الحال. نعم.
عن أم ذرة
عن أم ذرة وهي مقبولة
نعم
وهي مقبولة قد حين أبو داود
عن
عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها الحديث غير صحيح يعني فيه يعني يعني فيه المسرور وفيه المقبول فيه أبو اليمان الرحال وفيه أم ذرة مولاة عائشة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا.
ثم أورد أبو داود حديث
عن بعض أزواج النبي
حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى عليها ثوبا يعني ثوبا شرفا ألقى على ألقى
ألقى
على فرجها ثوبا فيباشرها وهذا يدل على الاستمتاع من المرأة في غير الفرج الاستمتاع من المرأة في غير الفرج.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل السلوذكي وهو بصري كنا يعني كنا ما ندري من أي بلد هو وهو من البصرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد
عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوت حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فوح
كان يأمرنا في فوح حيضتنا
في فوح حيضتنا يعني في شدة يعني فورانها و يعني الوقت الذي يكون فيه الحيض شديدا أن تتزر فيباشرها وأيكم كان يملك
وأيكم يملك إربه كما كان
وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يعني كما كان رسول الله كما كان يملك إربه. نعم.
الإرب
الورد يعني الوطر، وطر او الحاجة.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة.
عثمان بن ابي شيبة، عثمان بن ابي شيبة هو من المعلوم ان كون الانسان يعني يباشر يعني المرأة وهي حائر صغر الفرج يعني هذا سائر، لكن هذا الكلام الذي قال وليكم يملك إربة هذا محمول على الصيام، ففي حال الصيام الذي الإنسان ممنوع من أن يحصل منه شيء، وأما في غير الصيام فالإنسان له أن يستمتع وله أن يعني يستفيد من أهله، لكن في غير الفرض يستفيدونهم ويقضي وطره وحاجة في غير الفرض، ولكن الشيء الذي يعني يمنع هو الجماع في الفرض. وكذلك المرأة هو يعني في حال الصيام يعني إذا كان الإنسان يعني مباشرة لها أو احتكاك بها أو قرب منها يعني يؤثر إلى أنه يعني يحصل منه إنزال أو ما إلى ذلك عليه أن يبتعد، وألا يعرض نفسه لأن يفسد قومه وأن يقع يعني فيما يفسد الصوم، لكن في غير الصيام وفي غير حال الصيام للإنسان أن يستمتع وله أن يقضي حاجته لكن في غير المكان المحرم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الستة إلى الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي ثم الرازي، الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الشيباني.
عن الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن الأسود.
عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أبيه الأسود بن يزيد النخعي وقد مر ذكره.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها. الحائض كما هو معلوم مباشرتها في غير الجماع هذا سائر ولا بأس به، و ما فوق الإزار هذا باتفاق العلماء، ما فوق الإزار وتحت الركبة باتفاق العلماء، وما كان دون ذلك ولكن في غير الفرج هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويدل على كونه سائغا قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح إنما هو في مكان الأذى الذي قال الله عز وجل عنه قل هو أذى تعتزل النساء في المحيط، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى تعتزل النساء في المحيط. فالمباشرة سائغة، ولكن من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر الحرام فعليه أن يبتعد وأن يكون بعيدا عن الحمى والمحل الذي يمكن الذي إذا وقع فيه وقع في الحرام، فلا يباشر فيما بين السرة والركبة إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الأمر المحرم، وإن كان لا يخشى فلا بأس بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو قائم، وكان أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام، فتقبيل الرجل لامرأته في حال قيامه لا بأس به، لكن إذا كان يطمئن إلى أنه لا يحصل منه إفساد قيامه بخروج المني بسبب هذه المباشرة وبسبب هذا التقبيل والمقاربة. وأما بالنسبة للوضوء فالإنسان يقبل وهو على وضوء، وإن خرج منه مذي فسد وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء، وإذا نخرج منه مذي فإن وضوءه على حاله وعلى ما هو عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وهو أملك الناس لإربه، وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام. وكونه يباشر وهو حائض وهو أملك الناس لإربه يحمل على أنه يتمكن من أن لا يقع في الأمر المحرم بخلاف غيره، فإنه قد يتمكن وقد لا يتمكن، قد يتمكن وقد لا يتمكن. وبالنسبة لحال الصيام الذي يتمكن الذي يعرف من نفسه أنه لا يحصل منه إفساد صيامه بسبب التقليل والمباشرة وذلك بأن ينزل لا بأس أن يقبل. وإذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه الأثر المترتب على ذلك وهو إفساد الصوم فإنه لا يجوز له أن يقبل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الصائم وهو أملك الناس الإربة ويباشر أهله وهم في الحيض وهو أملك الناس الإربة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الإنسان مع أهله إن كان متوضئا وقبل أو باشر وحصل منه نزي بسبب ذلك فإن وضوءه يفسد وعليه أن يتوضأ ويغسل النجاسة التي قد حصلت. وإن كان قائما وقبل وهو قائم أو باشر أي مسك بشرته بشرتها بأن يعني حصل منه مقاربتها بدون جماع وبدون قصد جماع ولم يحصل منه إنزال فإن صيامه على ما هو عليه. وإن حصل إنزال فسد صومه وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده. وإن كان حصل منه بالجماع فقد أفسده عليه الكفارة التي هي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وإن لم يستطع صام 60 أطعم 60 مسكينا كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في حال حيض بمعنى أنه باشرها و فوق الإزار ودون الركبة أو ما دون ذلك لكن بشرط ألا يصل إلى المكان المحرم فإن ذلك سائر والفعل المحرم هو وقوع ذلك في الفرج الذي قال الله عز وجل عنه إنه أذى. وأما ما وراء ذلك فإنه مباح ولكن ما دون السرة وفوق الركبة من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر المحرم لا يجوز له أن يحوم حول الحمى لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحتاط لدينه لأن لا يعرض نفسه للوقوع في الأمر المحرم. المرأة ما تسافر يوم محرم أمنة الفتنة ولا أمنة الفتنة يعني هذا السؤال يعني ما أدري كيف يعني المرأة يعني تسافر إذا أمنة الفتنة لا تسافر أمنة الفتنة ولم تمن الفتنة يعني أمن الفتنة يعني معناه أنها تكون مثلا مع ناس مأمونين فتأمن يعني معناه أنه يعني يحصل لها يعني ما لو صارت وحدها. لكن ذهابها بدون محرم لا يجي ولو يعني كانت مع أناس مأمونين ولو كانت مع أناس يعني لا يعني يحصل لها شيء وهي معهم. لكن القضية هي قضية تحريم السفر بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ما قال إلا إذا أمنت الفتنة يعني فلها أن تسافر مع من تسافر معه من ليس محرم وإنما أطلق ذلك ما في سفر إلا المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله في اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
كم المسافة للمسافر حتى يقول حتى يقال بأنه مسافر؟
المسافة التي يعني هي يعني يحل الإنسان يترخص إذا سافرها قالوا هي في حدود 80 كيلو يعني مسيرة يومين قاصدين.
في بلادنا قل أن توجد حلقات العلم التي توافق منهج السلف فهل للمرأة أن تذهب إلى منطقة أخرى بدون محرم لحضور مجلس العلم بدليل الضرورة؟
لا ليس لها ذلك ولكن يمكنها أن تحصل العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب النافعة إن كانت قارئة فعن طريق الأشرطة والكتب النافعة وإن كانت غير قارئة فعن طريق الأشرطة. ويمكنها أن تحصل الدروس الكثيرة وبدون ما تسافر والسفر يعني بدون محرم لا يجوز لها.
هل يجوز؟
لا للعلم ولا غيره، بل ولا للحج ولا لحج الفريضة. إذا ما وجد المحرم هي غير مستطيعة، غير مستطيعة، فلا تكون يعني فلا يجب عليها الحج.
هل يجوز الزواج بالجنية المسلمة؟
وهل يمكن هذا؟ وهل يمكن هذا؟ وهل يصير هذا؟ يعني أصل الجن يعني هم مختفون عنها مثل الملائكة، الملائكة مختفون وهم مختفون، والملائكة يتشكلون وهم يتشكلون، ويروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو قليلهم من حيث لا ترونهم. فيعني كيف يعني هو يمكن أن يتصور إذا كان جاء على صورة إنسان أو كون يتشكل على صورة إنسان، والجن يتشكلون على صورة إنسان. وقد جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي كان يحكي من الطعام، الذي كان يحكي من الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال له صدقته وكلوه يا شيطان، يعني صدقته وكلوه. لكن قضية الزواج الله سبحانه وتعالى جعل الزواج يعني من الجنس، والله جعل لكم أنفسكم أزواجا، يعني من الجنس، ومن يعني ليس من جنس آخر. والشيخ السنجيط رحمه الله تعالى يعني بحث هذه المسألة في أول البيان في سورة النحل، في سورة النحل يعني عند السلام على يعني آية فيها، وقال يعني سلام على مسألة الزواج من الجن، وقال إن الذي يظهر يعني من نص القرآن أن الزواج إنما يكون بالجنس ومن الجنس، ويعني ومن آياته أن جعل لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالجنس الآخر أو جنسنا من غير جنسه يعني هذا ما يكون يعني فيه الشيء الذي الله تعالى أرسل إليه. نعم. والمسألة مبسوطة، والشيخ السنجد كما قلت بحثها في أبواب البيان في تفسير سورة النحل.
ما حكم من يضع كتابا في مكان قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجا بأنه مكانه؟
أليس في صفوف؟ المكان ما في صفوف؟ ليش؟ المكان في صفوف ولا ايش؟ هذا المكان الذي وضعه يعني هو للدرس ولا للصلاة؟ ايش السؤال؟
يقول ما حكم من يضع مكانا كتابا في مكانه في مكان قبل الصلاة ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحدا في مكانه؟
يعني بعد الصلاة يعني معناه إذا قامت الصلاة يخلون الكتاب مكانه، يصفون يخلون لفجوة للكتاب؟ أبدا ما يجوز هذا، بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يؤخروه وأن يصفوا وأن يصلوا الصفوف. والإنسان يعني إذا كان أنه جاء وصلى في مكان وذلك المكان يعني هو يعني مكان مشاع فهو أحق به، لأن كل إنسان يضع شيء في مكان يعني يتغير يعني هو أولا لا يصلح يعني وضع نافل كل إنسان يروح، لكن بالنسبة للصلاة ليس الإنسان يضع يعني شيء يحجز به مكان ثم بعد ذلك يعني يريد أن يكون له ذلك المكان ولو أن تغير الوضع بالنسبة للصفوف الصلاة. فالإنسان إذا جاء صلى في مكان جاء في مصلى ما حد يدوم في مكان.
يشكو من الوسوسة في كل أموره فيرجو من فضيلتكم الإفادة والتوجيه.
أولا عليه أن يعني يستعيذ بالله من الشيطان ويكثر الاستعادة من الشيطان، وأن يقبل على أموره التي الأشياء التي الله أوجبها عليه فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه، يقبل على وضوئه ولا يوسوس، ويقبل على صلاته ولا يوسوس، وعليه أن يفهم أن غيره من المسلمين الذين على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج الذين هم كونهم يؤدون دون أن يحصل منهم هذا الوسواس والتردد والرجوع إلى يعني الشيء الذي فعله هل فعله وما فعله، هل هو على حق حصله دون غيره أو أنه حصل بلاء يعني تميز به عن غيره، وأولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء ويؤدون صلواتهم ويؤدون وضوءهم ويؤدون أعمالهم من غير أن يحصل لهم ذلك، عليه أن يحرص أن يكون مثلهم وأن يستعين بالله من الشيطان الرجيم وأن يقبل على أعماله التي هي مطلوبة منه بحيث يعني يقبل عليها ولا يوسوس لأنه بهذه الطريقة يعني يكون كلما انتهى من شيء وقع في نفسه إنما تم ثم يرجع إليه، فيكون يعني ما يؤدي الوسواس في بعض الناس إلى أن يدخل الحمام أو يدخل بيت الماء يعني من حين الأذان ثم تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج، أو يتوضأ وكلما غسل العضو قال لا ما غسل يعني يمكن ناقص راح يرجع إليه وهكذا فتقام الصلاة. هذه أعمال يعني لعب من الشيطان ويعني تلاعب من الشيطان في عمل الإنسان، ويمكن أن يؤول أمره يعني قد يؤول أمره إلى الجنون والعياذ بالله، يعني الإنسان الذي يعني يكون يعني بهذا يمكن أن ينتهي أمره إلى الجنون، فعليه أن يحرص إلى أن يتدارك نفسه وأن يتصور أو أن يفهم أن الناس كلهم هؤلاء اللي ما حصل لهم هذا أنهم على خير وأنهم في خير وأنه هو الذي في بلاء عليهم في مثلهم، وأن يرجع إليهم وأن يكون في دائرتهم ولا يشذ عنهم.
يقول كنت أستمع إلى الأناشيد فأنكر علي بعض الشباب فقال إنها تدخل من باب الأغاني، فهل هي حرام أم مكروهة؟
الأناشيد اللي فيها تلحين وعزف للأصوات إذا كان مقصود هو الصوت وفتن التلحين والمعاني يعني ما هي المقصودة وإنما المهم هو الأصوات، فمعلوم أن الشعر نفسه لو كان سليما فالانشغال به غير محمود لأنه يشغل عن ما هو أهم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، ولا شك أن هذا مقصود الشعر طيب لأنه يشغل عن ما هو خير منه، وأما الشعر الرديء فبيت واحد منه يعني يملأ الجوف من الشر، فهنا قضية يقال يمكن هذا يقال شر أو شعر سيء أو كذا، لا شعر سيء القليل من كثير القليل من كثير، ولكن أقول الانشغال بالشعر بحيث يشغل عن القرآن وعن الحديث وعن الحق وعن الاشتغال بما ينفع يعني هذا مذموم، فإذا كان الاشتغال يعني بالشعر ثم أيضا يعني يكون الحافظ لذلك الأصوات والترانيم والتلحين وما إلى ذلك طبعا هذا يعني يصير يعني أسوأ، والإنسان عليه أنه يعني إذا يعني أنشد الشعر أو قرأ الشعر يقرأ بشيء يعني ما فيه يعني ما فيه أو أصوات يعني فيها تلحين وفيها شيء يعني يصرف عن المعاني ويكون العشق للأصوات، على الإنسان يعني يسمع يعني الشعر إذا أراد أن يسمع يكون بقوة وبجزالة وبالطريقة التي كان ينشد بها الصحابة رضي الله عنهم كعسان وعبد الله بن رواحة وغيرهم، ما هي بهذه الطريقة التي أحيانا يسمع مجموعة أمام المكبر الصوت وأمام التسجيل ثم تسجل بأصوات يعني مجتمعة وكلها تلحين، هذا شيء جديد، هذا من الأشياء الجديدة.